بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن تكلم عن الأحاديث التي انتقدها هذا أبو ريح، وذكرنا آخر حديث، حديث الذباب، وبينا وجه الإعجاز العلمي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كما يقال إذا أراد الله لمكرمة طويت أتاح لها لسان حسود، مش متذكر البيت بالضبط بألفاظي، وإذا أراد الله نشرة فضيلة طوية أتاح لها لسان حسود، سبحان الله. فحينما تعرض هؤلاء لحديث الذباب، فهذا جعل علماء الطب وعلماء الكيمياء يقومون بالتحليل من أجل أن يقفوا على حقيقة الأمر، فكان أمر لم يكن يعلمه علماؤنا السابقون، كما ذكر فضيلة الشيخ محمد رحمة الله عليه، ونشر ذلك في مجلة الأزهر قديما. ثم قال بعد هذا الحديث استشهاده لمزاعمي بحديث منكر، قال: وروى الطبراني في الأوسط، وروى الطبراني في الأوسط عنه، أي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ملك برسالة من الله عز وجل، ثم رفع رجله فوضع فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها. قال: وهذا الحديث منكر، وما دام حاله كذلك فلا يصح الاحتجاب به، ولا يصح أن يترتب عليه ما يهدف إليه المؤلف من الطعن في أبي هريرة من أنه يروي الروايات الخرافية. وأما طبعا بالنسبة لحديث مثل هذا، والله لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نقول أمين، لكن هذا حديث مكذوب، والذين حكموا عليه بأنهم هم وحدهم المنوط بهم أن يقولوا هذا صحيح وهذا غير صحيح، هذا مقبول وهذا غير مقبول، أهل الصنعة. ومن لما أقول لك هذا الأمر فيه الإعراب هذا كذا، ماذا أقول لك؟ نأخذ رأي المهندسين أم نأخذ رأي الأطباء أم نأخذ رأي علماء الفقه إن لم يكونوا لغويين؟ إن كانوا غير لغويين بالفعل أنا بسأل النحاة، وذلك حتى لما بيجوا بيبقى شغالين في تفسير القرآن نفسي بنقول إيه؟ لما بنأتي على آية، مع إن إحنا في مجال التفسير والأمر لطيف بعلماء التفسير، واختلف النحاة في الإعراب، يبقى أنا أعود هنا لمين؟ للنحاة. ولذلك الذين تصدروا لإعراب القرآن هم النحاة، الذين تصدروا لدراسة الصرف في القرآن ولم الصرف، الذين تصدروا للكلام عن أسباب النزول وصحتها وضعفها والتفسير من باب الرواية هم المحدثون، مش كده ولا لا؟ لما بنيجي نتعرض لبعض الاستنباطات الدقيقة في الفقه بنرجع للعلماء الذين عونوا بتفسير آيات الأحكام، وهم ألصق بالفقه من غيره، واضح؟ فإذا معنى ذلك أن كل علم من العلوم له أهله، فهنا التصحيح والتضعيف في الأحاديث هذا ليس عمل علماء الكلام ولا عمل الفقهاء فقط المجردين عن علم الحديث، ولا هذا عمل الأدباء ولا علماء اللغة، هذا علم له المختصون به، والاختصاص الممارسة وفهم القواعد وأن يحيا ويعيش حياته مع أهل هذا الفن. ولذلك هؤلاء حينما يقولون هذا الحديث متواتر فسلم لهم، هذا الحديث صحيح فسلم لهم، هذا العملي طبيب تروح له متخصص في القلب يقول لك عندك مشكلة كذا وعايز تعمل كذا، هتسلم له؟ لو اختلفت معاه وما اقتنعتش بيها تروح لدكتور من نفس التخصص، مش هتروح اختلفت مع دكتور القلب تروح لدكتور العيون، مش كده ولا لا؟ مش هيفتي دكتور العيون في مجال، لكن يختلف معه من هو على شاكلتي ومن هو
مماثل له في فني وهكذا. قال هذا الحديث منكر، وما دام حاله كذلك فلا يصح الاحتجاج به، ولا يصح أن يترتب عليه ما يهدف إليه المؤلف من الطعن في أبي هريرة من أنه يروي الروايات الخرافية. وأما حديث الترمذي عنه أي عن أبي هريرة الذي ذكره أيضا، طبعا الحديث اللي هو قلنا رواه الطبراني ده فيه مدار على صدق ابن عبد الله السمين ضعيف وما يرفعه منكر كما جاء في الكامل لابن عبيد. أما حديث الترمذي الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، فسيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله، برضه هيبقى نفس القصة. إيه الإشكالية؟ إذا كان الذباب في جناح في أحد جناحيه شفاء من الداء، ما المنع أن تكون العجوة شفاء؟ طب سبحان الله شفاء من السم، إيه المنع من أن العجوة تكون فيها بعض الأشياء التي تقضي على نوع أو بعض أنواع من السموم؟ إيه المشكلة؟ هنأتي إليه إن شاء الله. قال طعن في حديث يعتبر من محاسن الإسلام. قال في صفحة 200 وروى الحاكم وابن ماجه من حديثه بسند صحيح، والرجل بطل بقى، روى الحاكم وابن ماجه والحديث في البخاري في كتاب بدء الخلق. قال من حديثي بسند صحيح: خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيبوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عن النساء. النساء يا راجل حرام عليه، الصواب عند المساء كلا هو النساء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة أي الفأرة ربما اضطرت الفتيلة فأحرقت البيت. الحديث رواه البخاري في باب في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، رقم 3316. فقال والجواب: إن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في صحيح، ولكنه عن جابر ابن عبد الله لا عن أبي هريرة، ورواه من طرق أخرى عن جابر بنحو هذا في بواضع من كتاب، ورواه مسلم في صحيحه عن جابر من طرق عدة بنحو ما رواه البخاري. طبعا ابن ماجه الحديث مش فيه، ولكن هو في مستدرك الحاكم بقى، بس هو جابه عشان ايه؟ في مستدرك الحاكم هذا الحديث، برضو من حديث جابر بن عبد الله مفيش ابو هريره. قال: ورواه مسلم في صحيحه عن جابر من طرق عده بنحو ما رواه البخاري، وهكذا يتبين لنا ان الحديث ثابت من غير طريق ابي هريره. ولو ان الحديث كان من روايته وحده لما جاز له ان يتخذ منه تكأة للطعن فيه، فما بالك وقد ثبت عن غيره. ان هذا الحديث يعتبر من مفاخر الاسلام وتوجيهاته الرشيده السديده الصحية والاجتماعية. وإليك كلمة موجزة في شرح هذا الحديث كي تزداد يقينا بسمو الإرشاد النبوي، وأن أبا هريرة كان يستحق التكريم لا التأنيب لو أنه نقل هذه الآداب الإسلامية الحكيمة. يعني لو كان أبو هريرة هو الذي أتى بالحديث واخترعه من عند نفسه وذكر هذا الكلام يستحق التكريم، لأنه نقل آداب إسلامية حكيمة بها تصان المجتمعات والأمة. أول حاجة خمروا الآنية، يعني خمروا غطوا، ما هو الخمار الغطاء، خمروا الآنية أي غطوها. قال: ومن ذا الذي لا يدعو إلى تغطية آنية الطعام والشراب؟ أليس في تغطيتها صيانة الله عن القاذورات وسقوط الهوام والحشرات؟ وفي هذا ما فيه من حفظ الصحة والإبقاء على النفوس. وإذا كان المؤلف قد رام الحقد على قلبي حتى عد المحاسن مساوئ، فليسأل رجال الطب وسيعلم علم اليقين سمو هذا التوجيه الصحي النبوي. خمروا الآن أي إناء في طعام أو شراب غطيه، هل هذا الأمر الصحة بتقول إيه في هذا الأمر؟ لابد من التغطيه، وإلا سيقع عليه أشياء، حتى لو لم يقع عليه شيء من الأوام ممكن التراب يجي عليه، مش كده ولا لا؟ قال: وأوكئوا الأسقية، الأسقية جمع استقاء، وهي القرب. القرب القربة اللي كانت بتتعمل من الجلد ويوضع فيها السائل، سواء بقى ماء يوضع فيها لبن، يوضع فيها عسل، يوضع فيها نبيذ، صح. وأوكئوا الأسقية، الأسقية القرب، أي اربطوها وشدوها بالوكاء، وما يربط به فم القربة. وهذه الفقرة لا تقل في التوجيه الصحيح عن سابقتها. وبرضو لما تربطها كأن الوعاء الإناء المفتوح المبسوط بغطي، لكن القربة زي بيكيس، يبقى بتربط. طيب قال وأجيف الأبواب، يبقى أدب عالية ولا لا؟ أدب إسلامي. وأجيف الأبواب أي أغلقوها. ومن ذا الذي ينكر ما في إغلاق الأبواب من الفوائد والمصالح وحراسة الأنفس والأهل والولد والمال من أهل العبث والفساد والحيوانات الكاسرة والكلاب العقورة، ولا سيما في البلاد الصحراوية والبدوية والقرى والدساكر. الدساكر طبعا اللي إيه؟ القرى برضو والقصور والبيوت وبيوت الريف وما شاكل ذلك. يبقى هنا أما أقول لك اقفلوا ببنكوا عليكم، أقول لك حتى الباب المقفول ده يعني بيقفل عليك أبواب كثيرة من الشروط، وإذا ممكن يدخل حيوان، ممكن يدخل كذا، يعني أنتوا عايشين في شقق وفي عمارات وما شاكل ذلك، ومع ذلك بتغلقوا الأبواب لا تلاقي واحد داخل عليك، مش كده ولا لا؟ اقفل بابك عشان حتى يخبط، مش كده ولا لا؟ لو فتحت الباب ممكن يدخل أي شيء، أي شيء. تخيل يدخل فاتح باب البيت من بره، بيدخل دبه من الدواب، يدخل فار، يدخل كذا، تلاقيه بقى عندك في اوضه النوم، مش كده ولا لا؟ عندك في المطبخ. يبقى اغلاق الابواب امر، يعني ايه اللي مشكله في الحديث؟ قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء، مش عند النساء، عند العشاء، اي ضموهم اليكم، ما تخرجوش ولادكم ساعه غروب الشمس، اول ما ياتي الوقت والشمس تغرب عليكم أن تأتوا بأولادكم وتضموهم إليكم في الفترة التي تكون بين المغرب والعشاء، أي ضموهم إليكم. والمعنى امنعوهم من الحركة والخروج من البيوت في هذا الوقت. وقد علل ذلك بقوله فإن للجن انتشارا وخفة. هو القصة كله أنه لا يؤمن بقصة الجن والشياطين. وقد روي من طريقين آخرين بلفظ فإن الشياطين بدلا من الجن، وهم المرادون من لفظ الجن في الرواية الأولى. يبقى لما قال فإن للجن يعني للشياطين. ومما ينبغي أن يعلم أن الشيطان في لغة العرب يطلق على المتمرد من الجن والإنس والحيوان، بل والهوام والطيور. فذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ فإن الكلب الأسود شيطان، يعني شيطان ابن عفريت وأم عفريتة. ما كلب من عارفه، عارف ابوه، عارف امه، كل حاجه، ما هو مش كده ولا لا؟ كلب. لكن الكلب الاسود شيطان، معناه شيطان الكلاب الاسود، زي ما عندنا عيال شياطين ولاد شياطين. هل المقصود انه شيطان بمعنى انه هو يعني جن؟ لا مش جن ولا حاجه، بس احنا خدنا عن ان حتى لما نيجي نتكلم عن روح دوات جن مصور، مش كده ولا لا؟ ده شيطان، ولكن لا نقصد، واحيانا الشيطان نقصد به الشر في الجنس البشري. فانت عندك في كل شيء المجرم في هذا الجنس يقال عنه ايه؟ شيطان. لان كلمه الشيطان اما اشتقت من شطن بمعنى بعده فبعيد عن الخير، او شاط بمعنى احترق لانه في نهايته جهنم والعياذ بالله، واضح؟ فاذا الشياطين شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرب. عندي هنا شياطين للإنس وشياطين للجن، وفي شيطان للإيه؟ لكل. يعني هو الكلب الإنس والشيطان، أما تيجي بقى تفهم إنه شيطان الكلاب، واللي بيرد عليك ده تقول له زي ما أنت الشيطان البني آدمين، أنت واخد بالك؟ يبقى ساعتها إيه؟ المسألة واضحة كده وباينة. طيب فقال وشواهد، فالشيخ بيقولون ايه؟ واعلم ان الشيطان في لغه العرب يطلق على المتمرد من الجن والانس والحيوان، بل والهوام والطيور. قال وشواهد ذلك كثيره في لغه العرب. ومن ذا الذي يجهل ما عسى ان يلحق الاولاد عند المساء من مرض في الجن والانس والحيوانات والهوام. وهذا امر مشاهد محسوس. وفي الروايه الاخرى وهذا أمر مشاهد محسوس. وفي الرواية الأخرى إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل، الجنح اللي هو إيه؟ أول ظلام الليل، فكفوا صبيانكم، فكفوا، وفي رواية فكنوا، اجعلوهم في كنان، يعني دخلوهم بوعده، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. قال أليس في هذا تنبيه إلى ما هو مشاهد من أن الحيوانات الكاسرة والهوام المؤذية التي من شأنها الاستطار نهارا لا تلبس وقد شاهدت إقبال الظلمة أن تفرح وتخرج من مساربها، المسارب الأماكن التي كانت فيها، وفي نفسها عرامة شدة وشراسة، وفي نفسها عرامة وشراسة، فلا تصادف إنسانا إلا أذته. والحديث لم يعين المراد من الشياطين، أم شياطين الجن أم شياطين الإنس أم شياطين الحيوان، فالحديث أيا كان محمله صحيح في معناه وسام في مغزاه، بس هو هذا لا يؤمن بقصة الجن والشياطين. وأطفئ المصابيح عند الرقاد، وقد قال أئمة الحديث وشراحه إن هذا الإرشاد النبوي ليس خاصا بالمصابيح، بل يشمل إطفاء أي نار كنار الكانون والتنور الفرن أو الكانون اللي بيرمزوا عليه قبل ما كان يبقى فيه في البيوت إيه بوتاجازات، فعندي فرن وعندي كانون، الكانون بيعملوا عليه الأكل والفرن بيرمزوا فيه إيه العيش، مش كده؟ فقال أي نار كنار الكانون والتنور، فانظر إلى مرونتهم في الفهم وعدم جمودهم ووقوفهم عند ظاهر النص. بعد كده هو بيتحكم على المؤلف، يقول له وكان على المؤلف ان يذهب الى الباحثين الاجتماعيين ان كاد لا يقتنع بكلام شراح الحديث، ثم يقولوا لك بقى ايه اللي بيحدث من امثال هذه الامور لو لم تنفذ طبق التوجيه النبوي الشريف. فقال ان كان لا يقتنع بكلام شراح الحديث يروح بقى للباحثين الاجتماعيين ليدلوه على سمو هذا الارشاد النبوي، بل يذهب الى وزارة الداخليه وسيخبرونه بما تجره الفتيلة والكنون والتنور من حرائق وأضرار لا حصر له. ولعلك أيها القارئ المنصف ازددت يقينا إلى يقين لأن هذا المؤلف بلغ من حقدي على الصحابي أبي هريرة أنه وصل إلى حد حملي على أن جعل المحاسن مساوئ والفضائل رذائل، وأن هذا الحديث الذي عرض له المؤلف بالطعن من مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته السديدة، على رأي الشيخ اليماني لما قال إيه لو قال لا إله إلا الله يعترض عليه، لو قال أبو هريرة لا إله إلا الله يعترض عليه. طيب حديث الشجرة العظيمة التي في الجنة، قال في صفحة 201 وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. وروايات أبي هريرة من هذا القبيل وأدهى منه، يعني بيقول كده هو كده. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة وظل ممدود. فقال وروايات أبي هريرة من هذا القبيل وأدهى منه تفهق الكتب بها، تفهق يعني تمتلئ الكتب بها بهذه الخرافات تحول الكتب. ولا نستطيع إيرادها هنا لأن ذلك يحتاج إلى مجلدات برأسها، مجلدات على إيه؟ لما هم 5370 حديث تقريبا، مش كده ولا لا؟ كل القصة كلها. ولو نظرت إلى إن هذه الأحاديث بالمقرر، فلو حذفت المقرر ممكن توصل للنصف أو الثلث، لأن دائما الحديث بيتكرر عدة مرات ويأتي بأسانيد ومشاكل ذلك. وذلك يقول لك البخاري عدد أحاديث البخاري 7000 وكذا، ولكن من غير المقرر توصل ل 3000، مش كده ولا لا؟ وكذلك تنظر إلى أي كتاب من الكتب بالمقرر كذا ومن غير المقرر كذا، لذلك هذه الأحاديث تروى بالأسانيد، والعلماء يتعاملون مع الحديث بإسناده ومتنه. يعني أنت تقول حديث إنما الأعمال بالنيات إيه؟ حديث؟ لا، أما تيجي تنظر إليه في الكتب ممكن يأتي على عدة روايات متعددة، تلاقيه بقى 35 حديث ولا حاجة، وهو المتن واحد واختلف فيه بعض الايه الالفاظ في الروايات، لكن هو حديث واحد. وذلك يقول لك ايه الامام فلان كان حافظ 1000 حديث. طب هو في 1000 حديث كمتن؟ لا، دي القصة دي كلها عبارة عن ايه؟ مفيش مليون حديث ولا حاجة، القصة كلها ايه؟ تعدد الروايات. الحديث ده ورد في وزكي جزءا في حديث واحد، جزء هو حديث واحد، وده جاء في جزء لانه جاء بعدة الروايات. يقول لك فلان المحدث الكبير الحافظ او امير المؤمنين يحفظ الف الف حديث. وده جاء تجد مثلا البخاري انتقى كتابه من كم الف حديث، مش كده؟ حوالي 300 الف حديث. فين 300 الف اتانيث؟ فين هم 300 الف حديث بقى؟ تعدد الروايات. واضحه المساله يا اخوانا؟ ولذلك الامام مسلم يذكر لك الحديث تجده ويذكر ويحول الاسناد، وكل حديث قائم بذاته. ثم بعد كده لو انت تختصر مسلم كله على بعضه وتجيب المتون هتلاقي اقل من هذا المذكور، تمام؟ فقال فكيف يقول هذا؟ تفهق الكتب بها، يعني تمتلئ، ولا نستطيع إيرادها هنا لأن ذلك يحتاج إلى مجلدات دراسية. لقد اطلع هذا على ما لم يطلع عليه العلماء، مش كده؟ حافظ مليون حديث ده بقى ولا تشيليون بقى. قال ردنا عليه: أما الحديث المذكور فبحسبك ردنا عليه فيما سبق، وقد ألقمناه حجرا لأنه موافق لقول الله وظل إيه ممدود، تمام. أما تنجيد بروايات أبي هريرة فقد بينا لك وجه الحق فيما اعترض عليه منها. راجع ما كتبه. بص بقى هنا للشيخ اليماني كلمة جميلة، يعني هو بيقول لك هنا ايه: أما تنجيد بروايات أبي هريرة فقد بينا لك وجه الحق فيها ما اعترض عليه منها، وأن الكثير منها. وأذكر كلامه ثم أذكر كلام الشيخ اليماني، اختصر لك الأمر برضه بصورة جميلة جدا. وقول لنا وأن الكثير منها أحاديث موضوعة، كل الاعتراضات على أبي هريرة هي استمالك وبقى خلاصتها الكثير من أحاديث موضوعة لا علاقة لأبي هريرة به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة بريئان منها، والموضوع مكذوب مختلق لا يصح لباحث أن يرتب عليه نتائج ولا أن يحتج به. والذين قالوا عنه أنه موضوع مين؟ علماء الحديث مش أبو هريرة ولا المستشرقون، هم اللي حكموا أنه موضوع. طيب والبعض من الاحاديث اللي هو سخر منها وتهكم على ابي هريره احاديث رويت عن غير ابي هريره من الصحابه، فلم يكن ابو هريره هو الراوي الوحيد ليها حتى تقول انه اختلقها. والبعض شارك ابا هريره في رواياتها غيره من الصحابه، يعني في احاديث طلعت هو كذاب لم يروي ابو هريره اصلا ونسبها الى ابي هريره كذبا وزورا. وهناك أحاديث لم ينفرد أبو هريرة برواياته بل شاركه فيها بعض الصحابة، والبعض أحاديث صحيحة طعن فيها لضيق تفكيره وقلة بضاعته في فهم الأحاديث ومعرفتها ومتابعة المستشرقين والمبشرين وأضرابهم، مع أن تقدم العلم أظهر بعض ما فيها من أسرار ما كانت تجول بخاطر إنسان ما في هذا الوقت إلا أن يكون نبيا يوحى إليه، مثل حديث إيه؟ الذباب، تمام كده؟ طيب هنا قلنا هنجيب بس كلام الشيخ عشان برضه نبقى ايه لو في حاجه فاتتنا ولا حاجه نقولها ونستفيد منها. قال ايه الشيخ هنا؟ انتقد ابو هريره في ترجمه ابي هريره نيفا وثلاثين حديثا، وهي على خمسه اضرب: ضرب نسبه الى ابي هريره اعتباطا وانما روي عن غيره، وضرب نحو عشرة أحاديث في سند كل منها كذاب أو متهم أو ضعف أو انقطاع، فهذا لا شأن لأبي هريرة به لأنه لم يثبت عنه. يبقى أول حاجة أبو هريرة ما رأوهاش، ثاني حاجة تبعت كذابة، وضرب اختلف في أصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فهذا قريب من سابقه، فإنه على فرض تبين بطلان متنه يترجح عدم صحته عن أبي هريرة، لأن تبعة الحديث إنما تتجه إلى الأدنى وليس إلى الأعلى. وضرب صحيح عن أبي هريرة وقد وافقه عليه غيره من الصحابة اثنان أو ثلاثة أو أكثر، ويبقى بعد الأضرب الثلاثة ثلاثة أو أربعة أحاديث فقط. قد مر الجواب الواضح عنها بحمد الله. شفت كل المعركة دي كلها وصفصفت على كام؟ ثلاث أربع أحاديث واتكلمنا عنهم وردينا عليه. قال: أعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامهم وآرائهم ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية. ليه؟ لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته. ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها كثير من الناس، وقد ألفت في ذلك كتب باسم كتاب إيه؟ ها تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. وشيخنا الشيخ الشنقيطي ألف كتابا اسمه إيه؟ دفع إيهام الافتراض عن آل الكتاب. قال وكذلك استشكل كثير من الناس كثيرا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كما مر. وبهذا يتبين أن استشكال النص لا يعني بطلانه، ووجود النصوص التي يستشكل ظاهر ولم يقع في الكتاب والسنة عفوا، وإنما هو أمر إيه؟ قوله مقصود شرعا اللي هو إيه؟ المتشابه، ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحد ما في الصدور. مش قال كده؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صح. وكذلك قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليه؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. خدتوا بالكم إن المقصودة ولا لأ؟ إذن هذه الأمور من أجل التنقية. ولذلك سؤال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. طيب نفس الكلام الإسراء والمعراج لماذا؟ أما أعلن هناك من ضعاف الإيمان ارتد، هو ده مقصود. كل هذا مقصود من أجل تنقية الإيمان، ويبقى اللي بيؤمن بيؤمن عن إيه؟ عن صدق وعن يقين وعن لب فاهم واعي رسوخ في الإيمان، وذلك تسمى العلماء بحق الراسخين في العلم. كده لذلك قالوا الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون، ده مقصود، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم لو لم يعلموا قالوا إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا، ولو علموا إذا هذا فضل من الله تبارك وتعالى. واضح الكلام يا إخوانا؟ فقال هنا وبهذا يتبين أن استشكال النص يعني بطلانه، وجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوا، وإنما هو أمر مقصود شرعا ليبلو الله تعالى ما في الحياة كلها امتحانات. قال ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور ويسر للعلماء أبوابا للجهاد العلمي يرفعهم الله بها درجات. هذا وأنت تعلم أن أبا هريرة رجل أمي اسمع لا يكتب ولا يقرأ الكتب، وعاش حتى ناهز الثمانين، من نحو 40 سنة يحدث، 40 سنة يحدث، وكثر حديثه ولم يكن معصوما من الخطأ. وكذلك الموثقون من الرواة عنه ومن بعدهم ليسوا معصومين أيضا من الخطأ، أما غير الموثقين فلا اعتداد بهم، وقد عاداه المبتدعة من الجهمية. خد بالك أعداء أبو هريرة مين بقى؟ الجهمية والمعتدين. ده عندك عمرو بن عبيد بيقول وددت أن أحك آية الرحمن على العرش استوى من القرآن،
هيعمل ايه في احاديث ابي هريره اللي بتتكلم عن صفات اللي موجوده بقى في البخاري ببدء الخلق وموجوده في التوحيد والكتب دي، هيعمل فيها ايه بقى؟ عمرو بن عبيد وخلفاء عمرو بن عبيد الذين امتلأت بهم الديار في هذه الايام، مش كده ولا ايه؟ فهنا اول حاجه عاداه المبتدعه من الجهميه والمعتزله والرافضه امثال الكاتب وهو منهم وغلاه اصحاب الراي كما مرت شواهده في الترجمه، وحرصوا كل الحرص على ان يجدوا في احاديثه ما يطعنون به عليه، وتتابعت جهودهم. ثم جاء ابو ريه فاطال التفتيش والتنبيه وقضى في ذلك سنين من عمري، ومع ذلك كله كانت النتيجة ما تقدم. فعلى ماذا يدل هذا؟ واضح الصورة. ايه رأيكم في الكلمة؟ الكلمة اللي قالها كانت يعني خلاصة وافية جدا ومفيدة بفضل الله تعالى. قال المؤلف إمع فيما يقول، المؤلف إمع فيما يقول. ومما ينبغي أن يعلم، ممكن اليوتيوب يحذفها دي؟ إمع مش عارف ماسكني ليه اليوتيوب وشغال عليا، أصل اللفظة دي، أصل اللفظة دي، يحذف يعمل حطينا في المخزون، بالظاهر نتسلط علينا ولا حاجة. المؤلف إمعة فيما يقول، مش أنا اللي قايلها. ومما ينبغي أن يعلم أن المؤلف إمعة يتبع كل ناعق من أعداء الإسلام من المستشرقين والمبشرين وأبرارين، وأغلب الأحاديث التي ذكرها في طعوني في أبي هريرة وفي تهجمي على السنة قد تابع فيها الأستاذ أحمد أمين في فجر الإسلام وضحى الإسلام، وأحمد أمين قد تابع فيها جولد سير وأضرابه من المستشرقين. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف لم يزد عن كونه زيلا، ولا يليق بالباحث أن يكون إمع وزيلا في كل ما يكتب، ولكن كيف يتأتى له أن يكون غير هذا وهو قليل العلم بالحديث ورجاله وكل شيء، وبضاعته فيه بضاعة مزجاة. فلا تعجب إذا كانت آراؤه فيها، إذا كانت آراؤه فيه في أبي هريرة فجة مبتصرة، فجة بكسر الفاء مش بالفاء مش بالفتحة. ثم قال 50 صفحة كلها سباب واتهام، وقد استغرقت ترجمة لأبي هريرة ما يربو على 50 صفحة، يعني تقريبا عشر الكتاب أو أكثر. طعن في لا عشر إيه 50 في 10 تمام، يعني أكثر من 10%، ما يربو على 50 صفحة كلها سفاه وشتائم وتظنن واتهامات وافتراءات ليس لها ما يؤيدها من عقل أو نقص، وإنما تكشف عن سوء طويته وبالغ حقده. ثم يختمها بقول هذا هو تاريخ أبي هريرة الذي لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 3 سنين، ثم ترك هذه الألوف الكثيرة من الأحاديث التي ضاقت بها صدور الكتب، وقد أطلنا فيها لأن أمر أبي هريرة يباين أمر الصحابة جميعا. جهل أبي هريرة باللغة، الشيخ بيعلق على كده قال ليه؟ وقد جهل أبو هريرة أن الألوف من جموع الكثرة، وهي لما فوق 10,000. هل أبو هريرة رأى 10,000 عشان هو يقول الألوف؟ هذا من جموع الإيه؟ الكثرة. كان المفروض يأتي بإيه؟ بجموع القلة، آلاف. فقال وهي لما فوق 10، مع أنه نقل عن الإمام ابن حزم صفحة 62 من كتابه أن مسند بقي بن مخلد وهو أوسع المصنفات وأشملها قد احتوى من حديث أبي هريرة على 5374. محقق مطبوعة السنة قال أكبر ظني أن أبا هريرة يجهل أن هذا العدد إنما هو بالمكرر، ولذا تجد أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بالمكرر 1989 على ما في أطراف الحافظ ابن حجر. فنحن نرى أنها لم تبلغ 6,000 فضلا عن أن تزيد عن 10. وفي الحق إن صدور الكتب لم تضق بأحاديث أبي هريرة، شو قال إيه؟ تفهق الكتب بها، يعني تضيق الكتب بها من كثرتها. فقال هنا
وفي الحق إن صدور الكتب لم تضغ لحديث أبي هريرة، وإنما تضيق به صدور أمثاله من أعداء السنن والأحاديث الذي ضاقت صدورهم بكلام أو أحاديث النبي المروية الصحيحة عن أبي هريرة، هي صدور أمثال من أعداء السنن والأحاديث والجهلاء بأقدار الصحابة ومنزلتهم في العلم والرواية. وقد قدمنا لك السبب في إكثار من الرواية، كما قدمنا رأي الصحابة فيه والتابعين وأئمة العلم والدين. قل لي بربك من طعن في أبي هريرة، ما احنا كل الكلام اللي نقل في الآخر طلع كله إيه؟ كلام لا قيمة له على الإطلاق. وأي تجذيب جاء بمعنى التجذيب بمعنى عدم موافقة الواقع، وكان هذا نظرا لأن الذي كذب أو خطأ كان هو المخطئ في معظم الأحوال، صح ولا لا؟ ولا فاكرين الكلام غير كده؟ فاكرين حتى في انتقادات السيدة عائشة طلع إن الأحاديث التي رواها أبو هريرة صحيحة، ولكن كان الخطأ عند السيدة عائشة كما فعلت مع عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر. نعم. قال: وفي الحق إن صدور الكتب لم تضيق بأحاديث أبي هريرة، وإنما تضيق بها صدور أمثالي من أعداء السنن والأحاديث والجهلاء بأقدار الصحابة ومنزلتهم في العلم والرواية. وقد قدمنا لك السبب في إكثاري من الرواية، كما قدمنا رأي الصحابة فيه والتابعين وأئمة العلم والدين. وإذا كان أمره يباين أمر الصحابة جميعا، فكيف خفي هذا على قرن التابعين وهو من خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا نقلوا عنه؟ ما التابعون حينما يرون رجلا بهذه المثابة مرفوضا من الصحابة وليس له الكرام وليس له مكانة، ورجل مهزار ورجل لا يأخذون بكلامه وليس في العير ولا النفيه، لماذا يذهب إليه التابعون ليأخذوا منه؟ ما يذهبوا الغير والغلط، يجروا على عبد الله بن عمر، يجروا على عبد الله بن عمرو بن العاص، يجروا وأنس كان معمرا صح وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح على ابن عباس، روح على عبد الله بن الزبير، اشمعنى عكفوا على أبي هريرة إن كان بهذه المثابة؟ ما انت طالب علم وعارف، انت طالب علم، لو وجدت انسان يقال عنه انه كذاب وهذا الانسان كذا وهذا الانسان بك ولا في العير ولا في النبي، هتروح له هيعمل مجلس علم حتى يعبره؟ مش كده يعني؟ انتم يا اللي جايين وبتحرصوا على تلقي العلم عند من ترون انه سيعطيكم علما نافعا علما صحيحا، هل انتم بهذا الاسلوب تكونون افضل من ائمه التابعين الذين من تقارن نفسك زي ما قلنا قبل كده؟ هل أنت تجد من نفسك أنك تكذب على النبي؟ لا، قولا واحدا ما فيش إنسان في قلبي إيمان يكذب على النبي. يبقى إذا قلت كما قال أبو أيوب وأم أيوب: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إيه بأنفسهم خير، وقالوا هذا إفك مبين. يبقى اللي بيقال على أبي هريرة أنا أظن بنفسي، أنا لو مكان أبي هريرة عمري ما أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، عمري ما هفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، عمري ما هدلس لو أنا مكانه وأنا في هذا الزمان ولست صحابيا ولست تابعيا ولست أنا لست في العير ولا في النفير بالنسبة لأبي هريرة ولا لهؤلاء العظماء، ومع ذلك أجد من نفسي أني أموت ولا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أجيز للصحابي الجليل الذي زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش مع الرسول وحارب مع الرسول وأدناه الرسول منه وجعله عريفا على أهل الصفة الذين كان يحبهم، ثم بعد ذلك أنا أتهمه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفكم مبين. نفس الكلام، طلاب العلم الذين نقلوا عنه من التابعين كانوا أفضل منا، فهل أنت تسعى إلى تلقي العلم ممن تراه ينقل إليك علما صحيحا علما مفيدا؟ أنت لا. أما إذا وجدته بغير ذلك فإنك لن تذهب إليه ولن تضيع وقتك. فهل أنت لو كنت مكان هؤلاء الأتباع ماذا كنت تفعل مع أبي هريرة لو كان بالمثابة وبالصفات التي قال عنها هذا الرجل الدعي؟ أكنت تروح لأبو هريرة؟ فالتابعون أفضل مني ومنك، فلن يأخذ العلم إلا عن المستحق الذي يؤخذ عنه العلم، صح ولا؟ مش هذا العقل يقول كده يا أخوانا؟ الكلام ده مش عاطفة خالص، الناطب بيتكلم بالعقل وبيقيس الغائب على الشيء. فقال هنا: قال وإذا كان أمره يباين أمر الصحابة جميعا فكيف خفي هذا على قرن التابعين وهم من خير القرون بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى روى عنه نحو 800 من أهل العلم والرواية، 800 رووا عنه كما قال الإمام الكبير البخاري: ألا إن الهدى هدى الله ومن يضلل الله فما له من هدى. حقيقة على فكرة لما تيجي الحقيقة بالآية حقيقة، لكن في نقطة هذا الأمر تطبيقه ينبغي عليك أن تفعله وبنشوفه حقيقة. تجد الإنسان مهما تقول له ومهما توضح له الحق يكون ظاهر، تقول ساعتها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هتعمل ايه معاه؟ الهدى من عند الله. تقعد تنصح في العيل وتنصح وتعمل فلان. كانوا اهالينا يقول لك اقعد تنصح، ملك من ربي قال من عند ربي، مش كده ولا ايه؟ مهما تقول يا عبد الله اعمل كذا يضحك. طب تعمل ايه؟ قال: السبب في قله روايه الخلفاء الاربعه. الخلفاء الاربعه الكبار ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: السبب في قله روايه الخلفاء الاربعه. في صفحه 203 عرض لروايه كبار الصحابه كالخلفاء الاربعه وامثالهم وقله الروايه عنهم. الخلفاء الاربعه وامثالهم وقله الروايه عنهم. وقد بينت فيما سبق قله الروايه نسبيا عن الخلفاء الاربعه، ولا سيما الشيخان ابو بكر وعمر. كانوا يروا امتى يا جماعه؟ اما هي فترتهم قد قليله، وبالذات ابو بكر. وأن ذلك كان لاشتغالين بمهام الخلافة ونشر الإسلام، ولم يكن ذلك لقلة ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لنسيان ما حفظوا، لأن الحديث كان دخل أبو بكر ودخل النبي أبو بكر وعمر وخرج النبي أبو بكر وعمر، ولا لنسيان ما حفظوا ولا للشك والريبة في الصحابة الذين تفرغوا لسماع الحديث وحفظه ونشره، كما ردد أبو ريا في غير موضع من كتابه. وقد أفضت فيما سبق في بيان أن كثرة الرواية يرجع إلى عوامل، منها كثرة رواية أبي هريرة ولم يكثر غيره خاصة من هؤلاء الأكابر. أولا التفرغ كان فاضي للعلم. وأسألك سؤال، ولو في واحد متفرغ للعلم سيعطي أكثر من غير الإيه؟ المتفرغ. ولذلك أجد مثلا على سبيل المثال بعض المشايخ يكونون منشغلين بأمور علمية كالتخريج والتأليف والتحقيق ومشاكل ذلك، هذا لا تجد له مجالس علم بيعلم الناس من خلالها مثلا إلا قليلا. ولذلك تجد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه فتي عليه في التخريج والتحقيق، ولذلك لم يكن له مجالس الشيخ أحمد. ولذلك أما تيجي تبحث عن محاضرات الشيخ أحمد شاكر بتدور عليها بمنقاش، مش كده يعني؟ هو كان هنا، كان هنا الشيخ في هذا المكان الشيخ أحمد شاكر، لكن في محاضراته قليلة جدا. تعال على صنوي حامد الجائي، مع انه كان بيحقق وشغال على طول، بس ما كانش تحقيقه بإتقان أحمد شاكر. كان غرضه خرج للمطبعة عايز ينشر وانت بعد كده بقى اشتغل. وإذا تجد كل المحققين قالوا كده احنا عالى على حامد الجائي. اول ما عرفنا هذا الكتاب حامد الجائي ما بيتكلمش عن دقه التحقيق. لو جينا نتكلم عن دقه التحقيق للشيخ لشيخنا الشيخ حامد الجائي، لا هو في المؤخره. بصوا بجميل ده شيخنا وسيدنا، لكن في التحقيق في المؤخره كان غرضه يمسك المخطوطه وتخرج كتب كتب بتخرج. بعد كده عرف الناس بالكتب، بدأ بقى التحقيق لما تظبط صح وبدأت الجامعات عايزين بقى نحقق الكتب دي، يبدأ بقى يبحث بقى ويروح وتلقى الواحد والدكتور راح والدكتور جاء وكل اللي عمل عمل كتاب واحد، أصل راح برلين وأصل راح اسطنبول وأصل جاء عندي دار الكتب المصرية ولف عمل سياحة، كل ده عشان يجيب مخطوطات ويصور ويعمل ويطلع الكتاب في الآخر. هذا الكتاب كان طلعه سيدنا الشيخ إيه؟ قلبه أمة وخلصت العملية. أرى الكتاب يكفي أن أراه، قرأه أنت ما قلتوش. فهي القصة هنا بندور على إيه؟ لكن أحمد شاكر مدرسة، مدرسة شاكر وعيد شاكر مدرسة. المهم بقى اللي أنا عايز أقوله إن لما هنا كان ده على حساب إيه؟ على حساب قلة التدريس وقلة التلامذة، بعكس حامد الفيل الأمر التسعة. فإذا أنا ضربت لك مثل من اثنين إيه؟ أصدقاء وأحباب ومدرسة واحدة وقد بعض في السن وكانوا مع بعض في نفس المكان اللي احنا قاعدين اللي أنا قاعد فيه ده دلوقتي. واضحة؟ المهم نكمل بقى. فقال هنا اول حاجه التفرغ وقوه. وذاك الشيخ الالباني كان شغال ساعات، لكن بعد كده قال لك ساعات ايه بقى، اشتغل في العلم، والا لو ظل ساعاتي ما كانش خرج عشر معشار اللي هو خرج، ولا غلط؟ التفرغ. اما يكون الانسان متى، وذاك الشيخ العثيمين اعطى ما لم يعطيه ابن باز. ليه؟ التفرغ، متفرغ للتدريس، شرح كل حاجه. انت في حاجه ابن عثيمين مش شرحهاش؟ هذا الرجل يعتبر في هذا الزمان معجزه، ايه، لغه بكل انواعها، فقه، حديث، مصطلح، لا ما سابش خالص، اصول فقه، كل حاجه. يعني هذا الرجل يعني يغمط رحمه الله عليه، وجعلنا ربنا سبحانه وتعالى في ميزان حسناته وحسنات مشايخنا الذين تعلمنا منه. الشيخ العثيمين التفرغ. تعال على الشيخ ابن باز، مناصب متعدده، عمل خير كبير اه طبعا، ولكن لما تيجي تنظر للعلم الذي تركه كثير، لكن بالنسبه للشيخ العثيمين لا مش قده نظرا للمناصب، صح ولا لا؟ الشيخ ابن باز ما بقاش كل ناس يقعد يحضر ويعمل، عنده ده رئيس الافتاء ورئيس كذا ورابطه العالم الاسلامي، حاجات كبير. الشغل اللي هو الاداري ده بياخد من الوقت كتير، بعكس لما يكون الانسان متفرغ للتدريس. انا بفهمك، عايز اوصل لك ان ابو هريره ليه اكثر من غيره؟ ليه؟ مش عنده مناصب، هي قد ده البحرين، قال له سلام عليكم بعد كده مش هشتغل معاكم تاني، انا مش عايز تضربوني ابن اميمه، لنا ابن يوسف لنا يوسف ابن الكريم، ابن الكريم، مش كده ولا لا؟ مش قال كده لعمر؟ مش عايز تضرب ظهري ولا تشتم عرضي ولا خليني في حاله، عايز لحاله نفس الكلام. فقال التفرغ وقوه الحفظ. قوه الحفظ طبعا كانوا هم جميعا يتصفون بها لانهم امه اميه لا تعتمد على الكتابه، اضافه الى حديث بسط الثوب وقلة الشواغل الدنيوية. ما عندوش شغل، الشواغل الدنيوية يروح الأرض ديت بيبص عليها، بيروح المصنع ده يبص عليه، بيروح التقل. لا ما فيش عنده الكلام، قلة الشواغل، ما فيش بقى عيال والكلام ده، وتأخر الوفاة، طلع عمره حتى نيف يعني كاد أن يصل إلى 80 حاجة و70 سنة، والتصدي للعلم والفتية. ثم حدثت فتن في زمانه احتاجت إلى أن يشغل الذاكره ويخرج الاحاديث. ما الفتن دي بتفكرك، واحنا لما حدثت عندنا فتنه 2011 والفتن التي تلتها خلت العلماء والمشايخ يخرجون اشياء لم تكن تخرج قبل ذلك، صح؟ وبداوا يناقشوا هذه الامور. لو انت بقى حافظ احاديث هتبدا تذكر هذه الاحاديث في هذه الامور. قال فكون على ذكر منه. اتهام للصديق رضي الله عنه. اتهام لمين؟ للصديق. ده مين؟ ابو ريا. قال ومن تظنناته التي لا يشهد لا عقل ولا نقل قول في الصديق. وإن مما يلفت، يلفت قال له كذا، لأن لفته يلفت لواه وصرفه عن رأي، واستعماله بمعنى وجه وجذب عمي. وهو الشيخ بقى ما انت عامل فيها خبير لغة، فلازم برضو يقول له انت خريج ثانوية أزهرية في الآخر يعني. فقال ومن تظنناته وإن مما يلفت النظر حقا أن تجد مثل أبي بكر على ما أوتي من قوة الحفظ ورجاحة العقل ومتانة الدين ينصرف عن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حفظ منها لا يرويه، وما جمعه يعود فيحرقه. ينفع الكلام هذا؟ لمز مش كده ولا؟ واتهام للصديق بأمر خطير، إنه بيكتم العلم وبيكتم السنة وما كتبه حرقه كمان. قال ونحن لا نقر على ما قال من انصراف الصديق عن حفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الذي ينصرف عن حفظ احاديث الرسول يبقى ايه؟ زهد فيها. في حد يزهد في العلم؟ ابو بكر يزهد في علم المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ قال وقد كان يحب اكثر من حبه لنفسه، وكان اعز عليه من سمعي وبصري. فانظر يا اخي الكريم كيف يرمي الصديق بهذه الفريه لاجل ان ينال من ابي هريره. كما لا نقر طبعا، هو الرجل كما قلنا انه بيحتطف في حطب في الشيعه. كما لا نقر على ان ما حفظ منها لا يروي، وكيف وقد رويت عنه احاديث غير قليله في الصحيحين وغيرهما. ما انت عندك في مسند الامام احمد اول مسند لمين؟ للصديق.
قال: وأما ما نقله عن الحاكم من أن الصديق جمع 500 حديث ثم عاد فحرقه، فروايات الحاكم ليست كلها صحيحة، وهو معروف بالتساوي في التصحيح، وعلى فرض صحتها فإحراقه لما جمع مبالغة في التحري والتثبت، وزيادة في الورع والتحوط لجواز الغلط والنسيان على الراوي العدل الثقة، وليس ذلك للشك في الصحابة وتهمتهم كما يريد المؤلف أن يصل إليه. هذا لو ثبت. ولذلك استدرك الذهبي هذا الكلام على الحاكم وقال هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح. بس يحرق ليه؟ ليه تتحرق يعني؟ قال: ما رواه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ما رواه سيدنا علي. وأما ما ذكره تحت عنوان ما رواه علي من أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجره وهو صغير، وتربى في حجره وهو صغير، إلى آخر ما ذكره، فنحن نقر به، ولكن الفضل شيء والرواية شيء آخر، ولا ارتباط بينهما قط. وقد يروي المفضول أكثر بكثير ممن هو أفضل منه. عبد الله بن عمر روى أكثر من أبيه، عبد الله بن عمرو روى أكثر من أبيه، عائشة روت أكثر من أبيها الصديق، وهكذا. فليس المسألة بالرواية، وإنما المسألة بالفضل عند الله تبارك وتعالى. ولكن الفضل شيء والرواية شيء آخر، ولا ارتباط بينهما قط. وقد يروي المفضول أكثر بكثير ممن هو أفضل منه، ومرويات سيدنا علي أكثر مما روي عن الشيخين ولا ريب، إلا أنه لم يتفرغ للرواية كتفرغ أبي هريرة والعبادلة وغير من المكثرين، فمن ثم قلت روايته عنهم. وغير خفي على من درس التاريخ ما اشتغل به أبو الحسن اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب، من مداومة الجهاد والغزو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وما لاقاه من متاعب وحروب أثناء خلافته، وتقدم وفاته عن أبي هريرة وغيره من المكثرين. وكل هذه العوامل من أسباب قلة الرواية. يبقى قلة الرواية لها أسباب، وكثرة الرواية لها أسباب. فليس لأن علي بن أبي طالب هو علي عاش قدر أبي هريرة، أما أبو هريرة مات قبل سنة 60 بسنة مثلا، يعني سنة 58-59 مثلا، أما يكون مات قول سنة 60، وعلي بن أبي طالب مات سنة كام؟ 40 تقريبا، 20 سنة زيادة جدد فيها أمور، ومات من الصحابة الكثيرون. يبقى لابد أبو هريرة تصدق موت الميدي اليوم الشيخ بكرة. هو أنت عايز أبو هريرة هو ده اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات، هو أبو هريرة سنة 40 و50؟ لا طبعا، ما هو كامل يا أخوانا، وآل إليه الإمامة. ما إذا كنا بنتكلم عن إنه كان يؤم المصلين في عهد عمر بن الخطاب في البحرين، مستكثر عليه إنه في المدينة في سنة 40 أو بعد سنة 40 يؤم المصلين. ما هو الإنسان بيكبر يا أخوانا، ما هو تعالى من مثلا 40 سنة ولا هذا 40 سنة كنا احنا فين؟ عيال صغارين بنتعلم، مش كده ولا لا؟ الآن مسألة كل جيل بيجي عليه وقته وهكذا. ولكن نعوذ بالله من إمارة الستين. فقال هنا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن تكلم عن الأحاديث التي انتقدها هذا أبو ريح، وذكرنا آخر حديث، حديث الذباب، وبينا وجه الإعجاز العلمي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كما يقال إذا أراد الله لمكرمة طويت أتاح لها لسان حسود، مش متذكر البيت بالضبط بألفاظه، وإذا أراد الله نشرة فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، سبحان الله. فحينما تعرض هؤلاء لحديث الذباب فهذا جعل علماء الطب وعلماء الكيمياء يقومون بالتحليل من أجل أن يقفوا على حقيقة الأمر، فكان أمر لم يكن يعلمه علماؤنا السابقون كما ذكر فضيلة الشيخ محمد رحمة الله عليه، ونشر ذلك في مجلة الأزهر قديما. ثم قال بعد هذا الحديث استشهاده لمزاعمي بحديث منكر. قال وروى الطبراني في الأوسط، وروى الطبراني في الأوسط عنه أي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ملك برسالة من الله عز وجل، ثم رفع رجله فوضع فوق السماء والأخرى في الأرض لم يرفعها. قال وهذا الحديث منكر، وما دام حاله كذلك فلا يصح الاحتجاج به، ولا يصح أن يترتب عليه ما يهدف إليه المؤلف من الطعن في أبي هريرة من أنه يروي الروايات الخرافية. وأما طبعا بالنسبة لحديث مثل هذا، والله لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاص نقول أمين، لكن هذا حديث مكذوب، والذين حكموا عليه بأنهم هم وحدهم المنوط بهم أن يقولوا هذا صحيح وهذا غير صحيح، هذا مقبول وهذا غير مقبول، أهل الصنعة. ومن لما أقول لك هذا الأمر فيه الإعراب هذا كذا، ماذا أقول لك؟ نأخذ رأي المهندسين أم نأخذ رأي الأطباء أم نأخذ رأي علماء الفقه إن لم يكونوا لغويين؟ إن كانوا غير لغويين فعلا أنا بسأل النحاة، وذلك حتى لما بيجوا بيبقى شغالين في تفسير القرآن نفسه بنقول إيه لما بنأتي على آية، مع إن إحنا في مجال التفسير والأمر لصيق بعلماء التفسير، واختلف النحاة في الإعراب، يبقى أنا أعود هنا لمين؟ للنحاة. ولذلك الذين تصدروا لإعراب القرآن هم النحاة، الذين تصدروا لدراسة الصرف في القرآن علماء الصرف، الذين تصدروا للكلام عن أسباب النزول وصحتها وضعفها والتفسير من باب الرواية هم المحدثون. مش كده ولا لا؟ لما بنيجي نتعرض لبعض الاستنباطات الدقيقة في الفقه بنرجع للعلماء الذين عونوا بتفسير آيات الأحكام وهم ألصق بالفقه من غيرهم. واضح؟ فإذا معنى ذلك أن كل علم من العلوم له أهله، فهنا التصحيح والتضعيف في الأحاديث هذا ليس عمل علماء الكلام ولا عمل الفقهاء فقط المجردين عن علم الحديث، ولا هذا عمل الأدباء ولا علماء اللغة، هذا علم له المختصون به والاختصاص الممارسة وفهم القواعد وأن يحيا ويعيش حياته مع أهل هذا الفن. ولذلك هؤلاء حينما يقولون هذا الحديث متواتر فسلم لهم، هذا الحديث صحيح فسلم لهم، هذا الأماني الطبيب تروح له متخصص في القلب يقول لك عندك مشكلة كذا وعايز تعمل كذا هتسلم له، لو اختلفت معاه وما اقتنعتش بيها تروح لدكتور من نفس التخصص، مش هتروح اختلفت مع دكتور القلب تروح لدكتور العيون، مش كده ولا لا؟ مش هيفتي دكتور العيون في مجال، لكن يختلف معه من هو على شاكلتي ومن هو مماثل له في فني وهكذا. قال هذا الحديث منكر، وما دام حاله كذلك فلا يصح الاحتجاج به، ولا يصح أن يترتب عليه ما يهدف إليه المؤلف من الطعن في أبي هريرة من أنه يروي الروايات الخرافية. وأما حديث الترمذي عنه أي عن أبي هريرة الذي ذكره أيضا، طبعا الحديث اللي هو قلنا رواه الطبراني ده فيه مدار على صدقة ابن عبد الله السمين ضعيف وما يرفعه منكر كما جاء في الكامل لابن عدي. أما حديث الترمذي الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، فسيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله، برضو هيبقى نفس القصة. إيه إشكالية ده؟ إذا كان الذباب في جناح في أحد جناحيه شفاء من الداء، ما المنع أن تكون العجوة شفاء؟ طب سبحان الله شفاء من السم، إيه المنع من إن العجوة تكون فيها بعض الأشياء التي تقضي على نوع أو بعض أنواع من السموم. إيه المشكلة؟ هنأتي إليه إن شاء الله. قال طعن في حديث يعتبر من محاسن الإسلام، قال في صفحة 200 وروى الحاكم وابن ماجه من حديثه بسند صحيح، والرجل بطل بقى، روى الحاكم وابن ماجه والحديث في البخاري في كتاب بدء الخلق، قال من حديثي بسند صحيح: خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيبوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عن النساء. النساء يا راجل حرام عليك، الصواب عند المساء، كلا هو النساء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة أي الفأرة ربما اضطرت الفتيلة فأحرقت البيت. الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب 5 من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، رقم 3316. فقال والجواب: إن هذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في صحيح، ولكنه عن جابر ابن عبد الله لا عن أبي هريرة، ورواه من طرق أخرى عن جابر بنحو هذا في بواضع من كتاب، ورواه مسلم في صحيحه عن جابر من طرق عدة بنحو ما رواه البخاري. طبعا ابن ماجه الحديث مش فيه، ولكن هو في مستدرك الحاكم بقى، بس هو جابه عشان ايه؟ في مستدرك الحاكم هذا الحديث برضو من حديث جابر بن عبد الله، مفيش ابو هريره. قال: ورواه مسلم في صحيحه عن جابر من طرق عده بنحو ما رواه البخاري. وهكذا يتبين لنا ان الحديث ثابت من غير طريق ابي هريره، ولو ان الحديث كان من روايته وحده لما جاز له ان يتخذ منه تكأة للطعن فيه، فما بالك وقد ثبت عن غيره. ان هذا الحديث يعتبر من مفاخر الاسلام وتوجيهاته الرشيده السديده الصحيه والاجتماعيه، واليك كلمه موجزه في شرح هذا الحديث كي تزداد يقينا بسمو الارشاد النبوي، وان ابا هريره كان يستحق التكريم لا التانيب لو انه نقل هذه الاداب الاسلاميه الحكيمه. يعني لو كان ابو هريره هو الذي اتى بالحديث واخترعه من عند نفسه وذكر هذا الكلام يستحق التكريم، لأنه نقل آداب إسلامية حكيمة بها تصان المجتمعات والأمة. أول حاجة: خمروا الآنية. يعني خمروا غطوا، ما هو الخمار الغطاء، خمروا الآنية أي غطوها. قال: ومن ذا الذي لا يدعو إلى تغطية آنية الطعام والشراب؟ أليس في تغطيتها صيانة الله عن القاذورات وسقوط الهوام والحشرات؟ وفي هذا ما فيه من حفظ الصحة والإبقاء على النفوس. وإذا كان المؤلف قد رام الحقد على قلبه حتى عد المحاسن مساوئ، فليسأل رجال الطب وسيعلم علم اليقين سمو هذا التوجيه الصحي النبوي. خمروا الآن أي إناء فيه طعام أو شراب غطيه. هل هذا الأمر الصحة بتقول إيه في هذا الأمر؟ لابد من التغطية، والا سيقع عليه اشياء، حتى لو لم يقع عليه شيء من الاوام ممكن التراب يجي عليه، مش كده ولا لا؟ قال: واوكئوا الاسقيه. الاسقيه جمع سقاء، وهي القرب، القرب القربه اللي كانت بتتعمل من الجلد ويوضع فيها السائل، سواء بقى ماء يوضع فيها لبن، يوضع فيها عسل، يوضع فيها نبيذ، صح؟ واوكئوا الاسقيه، الاسقيه القرب، أي اربطوها وشدوها بالوكاء، وما يربط به فم القربة. وهذه الفقرة لا تقل في التوجيه الصحي عن سابقتها، وبرضو لما تربطها كأن الوعاء الإناء المفتوح المبسوط بغطي، لكن القربة زي بيتيس يبقى بتربط. طيب قال: وأجيف الأبواب. يبقى أدب عالية ولا لا؟ أدب إسلامي. وأجيف الأبواب أي أغلقوها. ومن ذا الذي ينكر ما في إغلاق الأبواب من الفوائد والمصالح وحراسة الأنفس والأهل والولد والمال من أهل العبث والفساد والحيوانات الكاسرة والكلاب العقورة، ولا سيما في البلاد الصحراوية والبدوية والقرى والدساكر. ادى ساكن طبعا اللي ايه القرى برضه والقصور والبيوت وبيوت الريف وما شاكل ذلك. يبقى هنا اما اقول لك اقفلوا بيبانكم عليك اقول لك حتى الباب المقفول ده يعني بيقفل عليك ابواب كثيره من الشروط، وانا ممكن يدخل حيوان ممكن يدخل كذا، يعني انتم عايشين في شقق وفي عمارات وما شاكل ذلك، ومع ذلك بتغلقوا الابواب لا تلاقي واحد داخل عليك، مش كده ولا لا؟ اقفل بابك عشان حتى يخبط، مش كده ولا لا؟ لو فتحت الباب ممكن يدخل اي شيء اي شيء. تخيل يدخل فاتح باب البيت من بره، بيدخل دبه من الدواب، يدخل فار، يدخل كذا، تلاقي بقى عندك في اوضه النوم، مش كده ولا لا؟ عندك في المطبخ. يبقى اغلاق الابواب امر يعني ايه اللي مشكله في الحديث؟ قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء، مش عند النساء، عند العشاء، اي ضموهم اليكم، ما تخرجوش ولادكم ساعه غروب الشمس، اول ما ياتي الوقت والشمس تغرب عليكم ان تاتوا باولادكم وتضموهم اليكم في الفتره التي تكون بين المغرب والعشاء، اي ضموهم اليكم، والمعنى امنعوهم من الحركه والخروج من البيوت في هذا الوقت. وقد علل ذلك بقوله فان للجن انتشارا وخفة، هو القصه كله ان هو لا يؤمن بقصه الايه الجن والشياطين. وقد روي من طريقين اخرين بلفظ فان الشياطين بدلا من الجن، وهم المرادون من لفظ الجن في الرواية الأولى. يبقى لما قال فإن للجن يعني للشياطين. ومما ينبغي أن يعلم أن الشيطان في لغة العرب يطلق على المتمرد من الجن والإنس والحيوان بل والهوام والطيور. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ فإن الكلب الأسود شيطان، يعني شيطان ابن عفريت وأم عفريتة؟ لا، ما هو ما كلب من عارفه عارف ابوه عارف امه كل حاجه، ما هو مش كده ولا لا؟ كلب، لكن كلب الاسود شيطان، معناه شيطان الكلاب الاسود، زي ما عندنا عيال شياطين ولاد شياطين. هل المقصود انه شيطان بمعنى انه هو يعني جن؟ لا مش جن ولا حاجه، بس احنا خدنا على ان حتى لما نيجي نتكلم عن روح الدواب جن مصور، مش كده ولا لا؟ ده شيطان، ولكن لا نقصد، واحيانا الشيطان نقصد به الشر في الجنس البشري. فانت عندك في كل شيء المجرم في هذا الجنس يقال عنه ايه؟ شيطان، لان كلمه الشيطان اما اشتقت من شطن بمعنى بعده فبعيد عن الخير، او شاط بمعنى احترق لانه في نهايته جهنم والعياذ بالله، واضح؟ فاذا الشياطين شياطين الانس والجن، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرب. عندي هنا شياطين للانس وشياطين للجن، وفي شيطان للايه؟ لكل، يعني هو الكلب الانس والشيطان. اما تيجي بقى تفهم انه شيطان الكلاب، واللي بيرد عليك ده تقول له زي ما انت الشيطان البني ادمين، انت واخد بالك؟ يبقى ساعتها ايه المساله واضحه كده وباين. طيب، فقال وشواهد، فالشيخ بيقول لنا ايه؟ واعلم ان الشيطان في لغه العرب يطلق على المتمرد من الجن والانس والحيوان بل والهوام والطيور. قال وشواهد ذلك كثيره في لغه العرب، ومن ذا الذي يجهل ما عسى ان يلحق الاولاد عند المساء من مرضه الجن والانس والحيوانات والهوام. وهذا امر مشاهد محسوس. وفي الروايه الاخرى إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل، الجنح اللي هو إيه؟ أول ظلام الليل، فكفوا صبيانكم، فكفوا، وفي رواية فكنوا، اجعلوهم في كنان، يعني دخلوهم بوعدهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. قال أليس في هذا تنبيه إلى ما هو مشاهد من أن الحيوانات الكاسرة والهوام المؤذية التي من شأنها الاستطار نهارا لا تلبس وقد شاهدت إقبال الظلمة أن تسرح وتخرج من مساربها، المسارب الأماكن التي كانت فيها، وفي نفسها عرامة شدة وشراسة، وفي نفسها عرامة وشراسة، فلا تصادف إنسانا إلا أذته. والحديث لم يعين المراد من الشياطين، أم شياطين الجن أم شياطين الإنس أم شياطين الحيوان، فالحديث أيا كان محمله صحيح في معنى وسام في مغزى. بس هو هذا لا يؤمن بقصة الجن والشياطين. وأطفئ المصابيح عند الرقاد. وقد قال أئمة الحديث وشراحه إن هذا الإرشاد النبوي ليس خاصا بالمصابيح، بل يشمل إطفاء أي نار كنار الكانون والتنور الفرن أو الكانون اللي بيغمزوا عليه قبل ما كان يبقى فيه في البيوت إيه بوتاجازات، فعندي فرن وعندي كانون، الكانون بيعملوا عليه الأكل والفرن بيغمزوا فيه الإيه العيش، مش كده؟ فقال أي نار كنار الكانون والتنور. فانظر إلى مرونتهم في الفهم وعدم جمودهم ووقوفهم عند ظاهر النص. بص بعد كده هو بيتحكم على المؤلف، يقول له وكان على المؤلف أن يذهب إلى الباحثين الاجتماعيين إن كان لا يقتنع بكلام شراح الحديث. هم يقولوا لك بقى إيه اللي بيحدث من أمثلة هذه الأمور لو لم تنفذ طبق التوجيه النبوي الشريف. فقال إن كان لا يقتنع بكلام شراح الحديث يروح بقى للباحثين الاجتماعيين ليدلوه على سمو هذا الإرشاد النبوي، بل يذهب إلى وزارة الداخلية وسيخبرونه بما تضره الفتيلة والكنون والتنور من حرائق وأضرار لا حصر له. ولعلك أيها القارئ المنصف ازددت يقينا إلى يقين لأن هذا المؤلف بلغ من حقدي على الصحابي أبي هريرة أنه وصل إلى حد حملي على أن جعل المحاسن مساوئ والفضائل رذائل، وأن هذا الحديث الذي عرض له المؤلف بالطعن من مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته السديدة. على رأي الشيخ اليماني لما قال إيه لو قال لا إله إلا الله يعترض عليه، لو قال أبو هريرة لا إله إلا الله يعترض عليه. طيب حديث الشجرة العظيمة التي في الجنة قال في صفحة 201 وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. وروايات أبي هريرة من هذا القبيل وأدهى منه، يعني بيقول لك كده، وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة وظل ممدود. فقال وروايات أبي هريرة من هذا القبيل وأدهى منه تفهق الكتب بها، تفهق يعني تمتلئ الكتب بها بهذه الخرافات تحول الكتب. ولا نستطيع إيرادها هنا لأن ذلك يحتاج إلى مجلدات برأسها. مجلدات على إيه؟ لما هم 5370 حديث تقريبا. مش كده ولا لا؟ كل القصة كلها. ولو نظرت إلى إن هذه الأحاديث بالمقرر، فلو حذفت المقرر ممكن توصل للنصف أو الثلث، لأن دائما الحديث بيتكرر عدة مرات ويأتي بأسانيد ومشاكل ذلك. وزيك يقول لك البخاري عدد أحاديثه عدد أحاديث البخاري 7000 وكذا، ولكن من غير المقرر توصل ل3000، مش كده ولا لا؟ وكذلك تنظر إلى أي كتاب من الكتب بالمقرر كذا ومن غير المقرر كذا، لأن هذه الأحاديث تروى بالأسانيد والعلماء يتعاملون مع الحديث بإسناده ومتنه. يعني أنت تقول حديث إنما الأعمال بالنيات إيه؟ حديث؟ لا، أما تيجي تنظر إليه في الكتب ممكن يأتي على عدة روايات متعددة تلاقيه بقى 35 حديث ولا حاجة، وهو المتن واحد واختلف فيه بعض الإيه؟ الألفاظ في الروايات، لكن هو حديث واحد. وذلك يقول لك إيه؟ الإمام فلان كان حافظ 1000 حديث. طب وفي 1000 حديث كمتن؟ لا، دي القصة دي كلها عبارة عن إيه؟ مفيش مليون حديث ولا حاجة، القصة كلها إيه؟ تعدد الروايات. الحديث ده ورد في وزك الالف جزءا في حديث واحد، جزء هو حديث واحد، وده جاء في جزء لانه جاء بعده اللي بيقول لك فلان المحدث الكبير الحافظ او امير المؤمنين يحفظ 1000 حديث. وده جاء تجد مثلا البخاري انتقى كتابه من كم 100,000 حديث، مش كده؟ حوالي 300,000 حديث. فين 300,000 اتانيد؟ فين هم 300,000 حديث بقى؟ تعدد الروايات، واضحة المسألة يا اخوانا؟ ولذلك الإمام مسلم يذكر لك الحديث تجده ويذكر ويحول الإسناد وكل حديث قائم بذاته، ثم بعد كده لو أنت تختصر مسلم كله على بعضه وتجيب المتون هتلاقي أقل من هذا المذكور، تمام؟ فقال فكيف يقول هذا؟ تفهق الكتب بها، يعني تمتلئ، ولا نستطيع إرادها هنا لأن ذلك يحتاج إلى مجلدات دراسية. لقد اطلع هذا على ما لم يطلع عليه العلماء، مش كده حافظ مليون حديث ده بقى ولا تشيليون بقى. قال ربنا عليه: أما الحديث المذكور فبحسبك ردنا عليه فيما سبق، وقد ألقمناه حجرا لأنه موافق لقول الله وظل إيه ممدود، تمام. أما تنديد بروايات أبي هريرة فقد بينا لك وجه الحق فيما اعترض عليه منها. راجع ما كتبه. بص بقى هنا للشيخ اليماني كلمة جميلة، يعني هو بيقول لك هنا إيه: أما تنديد بروايات أبي هريرة فقد بين لك وجه الحق فيها ما اعترض عليه منها، وأن الكثير منها. وأذكر كلامه ثم أذكر كلام الشيخ اليماني، اختصر لك الأمر برضه بصورة جميلة جدا، وقول إيه: وأن الكثير منها أحاديث موضوعة. كل الاعتراضات على أبي هريرة هي استمالك هو بقى خلاصتها: الكثير منها أحاديث موضوعة لا علاقة لأبي هريرة به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة بريئان منها، والموضوع مكذوب مختلق لا يصح لباحث أن يرتب عليه نتائج ولا أن يحتج به. والذين قالوا عنه أنه موضوع مين؟ علماء الحديث مش أبو هريرة ولا المستشرقون، هم اللي حكموا أنه موضوع. طيب، والبعض من الأحاديث اللي هو سخر منها وتهكم على أبي هريرة أحاديث رويت عن غير أبي هريرة من الصحابة، فلم يكن أبو هريرة هو الراوي الوحيد ليها حتى تقول أنه اختلقها. والبعض شارك أبا هريرة في روايتها غيره من الصحابة، يعني في أحاديث طلعت هو كذاب لم يروي أبو هريرة أصلا ونسبها إلى أبي هريرة كذبا معذورا، وهناك أحاديث لم ينفرد أبو هريرة بروايتها بل شاركه فيها بعض الصحابة، والبعض أحاديث صحيحة طعن فيها لضيق تفكيره وقلة بضاعته في فهم الأحاديث ومعرفتها ومتابعة المستشرقين والمبشرين وأضرابهم، مع أن تقدم العلم أظهر بعض ما فيها من أسرار ما كانت تجول بخاطر إنسان ما في هذا الوقت إلا أن يكون لديا يوحى إليه، مثل حديث إيه؟ الذباب. تمام كده؟ طيب، هنا قلنا هنجيب بس كلام الشيخ عشان برضو نبقى إيه؟ لو في حاجة فاتتنا ولا حاجة نقولها ونستفيد منها. قال إيه الشيخ هنا؟ انتقد أبو هريرة في ترجمة أبي هريرة نيفا وثلاثين حديثا، وهي على خمسة أضرب: ضرب نسبه إلى أبي هريرة اعتباطا وإنما روي عن غيره، وضرب نحو عشرة أحاديث في سند كل منها كذاب أو متهم أو ضعف أو انقطاع، فهذا لا شأن لأبي هريرة به لأنه لم يثبت عنه. يبقى أول حاجة أبو هريرة ما رواهاش، ثاني حاجة تبعت كذابة، وضرب اختلف في أصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فهذا قريب من سابقه، فإنه على فرض تبين بطلان متن يترجح عدم صحته عن أبي هريرة، لأن تبعة الحديث إنما تتجه إلى الأدنى وليس إلى الأعلى. وضرب صحيح عن أبي هريرة وقد وافقه عليه غير من الصحابة اثنان أو ثلاثة أو أكثر، ويبقى بعض الأضرب الثلاثة ثلاثة أو أربعة أحاديث فقط. قد مر الجواب الواضح عنها بحمد الله. شفت كل المعركة دي كلها وصفصفت على كام؟ ثلاث أربع أحاديث واتكلمنا عنهم وردينا عليه. قال: أعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامهم وآراؤهم ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية. ليه؟ لقصور علم الناس في جانب علم الله تعالى وحكمته. ولهذا كان في القرآن آيات كثيرة يستشكلها كثير من الناس، وقد ألفت في ذلك كتب مثل كتاب إيه؟ ها؟ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وشيخنا الشيخ الشنقيطي ألف كتابا اسمه إيه؟ دفع إيهام الافتراء عن آية الكتاب. قال: وكذلك استشكل كثير من الناس كثيرا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو من رواية كبار الصحابة أو عدد منهم كما مر، وبهذا يتبين أن استشكال النص لا يعني بطلانه، ووجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوا، وإنما هو أمر إيه؟ قوله مقصود شرعا اللي هو إيه؟ المتشابه، ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحد ما في الصدور. مش قال كده: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صح وكذلك قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم قلت بالكم إن المقصودة ولا لا إذن هذه الأمور من أجل التنقية ولذلك سؤال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله طيب نفس الكلام الإسراء والمعراج لماذا أما أعلن هناك من ضعاف الإيمان ارتد هو ده مقصود كل هذا مقصود من أجل تنقية الإيمان ويبقى اللي يؤمن بيؤمن عن إيه عن صدق وعن يقين وعن لب فاهم واعي رسوخ في الإيمان وإذا تسمى العلماء بحق الراسخين في العلم لذلك قالوا الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ده مقصود فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم لو لم يعلموا قالوا إيه آمنا به كل من عند ربنا ولو علموا إذا هذا فضل من الله تبارك وتعالى واضح الكلام يا أخوانا فقال هنا وبهذا يتبين أن استشكال النص يعني بطلانه وجود النصوص التي يستشكل ظاهرها لم يقع في الكتاب والسنة عفوا وإنما هو أمر مقصود شرعا ليبلو الله تعالى ما في الحياة كلها امتحانات قال ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدور ويسر للعلماء أبوابا للجهاد العلمي يرفعهم الله بها درجات هذا وأنت تعلم أن أبا هريرة رجل أمي اسمع لا يكتب ولا يقرأ الكتب وعاش حتى ناهز الثمانين منها نحو 40 سنة يحدث 40 سنة يحدث وكثر حديثه ولم يكن معصوما من الخطأ وكذلك الموثقون من الرواة عنه ومن بعدهم ليسوا معصومين أيضا من الايه من الخطأ أما غير الموثقين فلا اعتداد بهم وقد عاداه المبتدعة من الجهمية خد بالك أعداء أبو هريرة مين بقى الجهمية والمعتدين ده عندك عمرو بن عبيد بيقول وددت أن أحك آية الرحمن على العرش استوى من القرآن هيعمل إيه في أحاديث أبي هريرة اللي بتتكلم عن صفات اللي موجودة بقى في البخاري بدء الخلق وموجودة في التوحيد والكتب دي هيعمل فيها إيه بقى عمرو بن عبيد وخلفاء عمرو بن عبيد الذين امتلأت بهم الديار في هذه الأيام مش كده ولا إيه فهنا أول حاجة عاداه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والرافضة أمثال الكاتب وهو منهم وغلاة أصحاب الرأي كما مرت شواهد في الترجمة وحرصوا كل الحرص على أن يجدوا في أحاديثه ما يطعنون به عليه وتتابعت جهودهم ثم جاء أبو ريا فأطال التفتيش والتنبيه وقضى في ذلك سنين من عمري ومع ذلك كله كانت النتيجة ما تقدم فعلى ماذا يدل هذا واضح الصورة ايه رأيكم في الكلمة الكلمة اللي قالها كانت يعني خلاصة وافية جدا ومفيدة بفضل الله تعالى قال المؤلف إمع فيما يقول، المؤلف إمع فيما يقول. ومما ينبغي أن يعلم، ممكن اليوتيوب يحذف دي إمع، مش عارف مسكني ليه اليوتيوب وشغال علي، أصل اللفظة دي أصل اللفظة دي يحذف يعمل حطينا في المخزون بالظاهر نتسلط علينا ولا حاجه. المؤلف إمعة فيما يقول، مش أنا اللي قايلها. ومما ينبغي أن يعلم أن المؤلف إمعة يتبع كل ناعق من أعداء الإسلام من المستشرقين والمبشرين وأبرارين، وأغلب الأحاديث التي ذكرها في طعوني في أبي هريرة وفي تهجمي على السنة قد تابع فيها الأستاذ أحمد أمين في فجر الإسلام وضحى الإسلام، وأحمد أمين قد تابع فيها جولد سير وأضرابه من المستشرقين. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف لم يزد عن كونه زيلا، ولا يليق بالباحث أن يكون إمع وزيلا في كل ما يكتب، ولكن كيف يتأتى لو أن يكون غير هذا وهو قليل العلم بالحديث ورجاله وكل شيء، وبضاعته فيه بضاعة مزجاة، فلا تعجب إذا كانت آراءه فيها إذا كانت آراءه فيه في أبي هريرة فجة مبتصرة، فجة بكسر الفاء مش بالفاء مش بالفتحة. ثم قال 50 صفحة كلها سباب واتهام، وقد استغرقت ترجمة لأبي هريرة ما يربو على 50 صفحة، يعني تقريبا 10 الكتاب أو أكثر. طعن في لا 10 إيه 50 في 10 تمام، يعني أكثر من 10%. ما يربو على 50 صفحة كلها سفاه وشتائم وتظنن واتهامات وافتراءات ليس لها ما يؤيدها من عقل أو نقص، وإنما تكشف عن سوء طويته وبالغ حقده. ثم يختمها بقول هذا هو تاريخ أبي هريرة الذي لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 3 سنين، ثم ترك هذه الألوف الكثيرة من الأحاديث التي ضاقت بها صدور الكتب، وقد أطلنا فيها لأن أمر أبي هريرة يباين أمر الصحابة جميعا. جعل أبي هريرة باللغة، الشيخ بيعلق على كده ليه، وقد جيل أبو هريرة أن الألوف من جموع الكثرة، وهي لما فوق 10,000. هل أبو هريرة روى 10,000 عشان هو يقول الألوف؟ هذا من جموع الكثرة، كان المفروض يأتي بإيه؟ بجموع القلة آلاف. فقال وهي لما فوق 10، مع أنه نقل عن الإمام ابن حزم صفحة 62 من كتابه أن مسند بقي بن مخلد وهو أوسع المصنفات وأشملها قد احتوى من حديث أبي هريرة على 5374. محقق مطبوعة السنة قالوا أكبر ظني أن أبا هريرة يجهل أن هذا العدد إنما هو بالمقرر، ولذا تجد أن عدد أحاديث في مسند أحمد بالمقرر 1989 على ما في أطراف الحافظ ابن حجر. فنحن نرى أنها لم تبلغ 6,000 فضلا عن أن تزيد عن 10. وفي الحق إن صدور الكتب لم تضق بأحاديث أبي هريرة، سؤال إيه؟ تفهق الكتب بها، يعني تضيق الكتب بها من كثرتها. فقال هنا وفي الحق إن صدور الكتب لم تضق بأحاديث أبي هريرة، وإنما تضيق به صدور أمثالي من أعداء السنن والأحاديث الذي ضاقت صدورهم بكلام أو أحاديث النبي المروية الصحيحة عن أبي هريرة هي صدور أمثال من أعداء السنن والأحاديث والجهلاء بأقدار الصحابة ومنزلتهم في العلم والرواية. وقد قدمنا لك السبب في إكثاره من الرواية كما قدمنا رأي الصحابة فيه والتابعين وأئمة العلم والدين. قل لي بربك من طعن في أبي هريرة، ما احنا كل الكلام اللي نقل في الآخر طلع كله إيه؟ كلام لا قيمة له على الإطلاق، وأي تجذيب جاء بمعنى التكذيب بمعنى عدم موافقة الواقع، وكان هذا نظرا لأن الذي كذب أو خطأ كان هو المخطئ في معظم الأحوال، صح ولا ولا فاكرين الكلام غير كده؟ فاكرين حتى في انتقادات السيدة عائشة طلع إن الأحاديث التي رواها أبو هريرة صحيحة، ولكن كان الخطأ عند السيدة عائشة كما فعلت مع عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر. نعم. قال وفي الحق إن صدور الكتب لم تضيق بأحاديث أبي هريرة، وإنما تضيق بها صدور أمثالي من أعداء السنن والأحاديث والجهلاء بأقدار الصحابة ومنزلتهم في العلم والرواية. وقد قدمنا لك السبب في إكثاري من الرواية، كما قدمنا رأي الصحابة فيه والتابعين وأئمة العلم والدين. وإذا كان أمره يباين أمر الصحابة جميعا، فكيف خفي هذا على قرن التابعين وهو من خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا نقلوا عنه؟ ما التابعون حينما يرون رجلا بهذه المثابة مرفوضا من الصحابة وليس له الكرامة وليس له مكانة، ورجل مهزار ورجل لا يأخذون بكلامه وليس في العير ولا ابن فيه، لماذا يذهب إليه التابعون ليأخذوا منه؟ ما يذهبوا الغير والغلط، يجروا على عبد الله بن عمر، يجروا على عبد الله بن عمرو بن العاص، يجروا وأنس كان معمرا صح وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح على ابن عباس، روح على عبد الله بن الزبير، اشمعنى عكفوا على أبي هريرة إن كان بهذه المثابة؟ ما انت طالب علم وعارف، انت طالب علم، لو وجدت انسان يقال عنه انه كذاب وهذا الانسان كذا وهذا الانسان بكذا ولا في العير ولا في النجير، هتروح له هيعمل مجلس علم حتى يعبره؟ مش كده يعني؟ انتم انتم يا اللي جايين وبتحرصوا على تلقي العلم عند من ترون انه سيعطيكم علما نافعا علما صحيحا، هل انتم بهذا الاسلوب تكونون افضل من ائمه التابعين الذين من تقارن نفسك زي ما قلنا قبل كده؟ هل أنت تجد من نفسك أنك تكذب على النبي؟ لا، قولا واحدا ما فيش إنسان في قلبي إيمان يكذب على النبي. يبقى إذا قلت كما قال أبو أيوب وأم أيوب، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات إيه بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين. يبقى اللي بيقال على أبي هريرة أنا أظن بنفسي، أنا لو ما كان أبي هريرة عمري ما أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، عمري ما هفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، عمري ما هدلس لو أنا مكانه وأنا في هذا الزمان ولست صحابيا ولست تابعيا ولست أنا لست في العير ولا في النفير بالنسبة لأبي هريرة ولا لهؤلاء العظماء، ومع ذلك أجد من نفسي أني أموت ولا أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أجيز للصحابي الجليل الذي زكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش مع الرسول وحارب مع الرسول وأدناه الرسول منه وجعله عريفا على أهل الصفة الذين كان يحبهم، ثم بعد ذلك أنا أتهمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين؟ نفس الكلام، طلاب العلم الذين نقلوا عنه من التابعين كانوا أفضل منا، فهل أنت تسعى إلى تلقي العلم ممن تراه ينقل إليك علما صحيحا علما مفيدا أنت؟ لا. أما إذا وجدته بغير ذلك فإنك لن تذهب إليه ولن تضيع وقتك، فهل أنت لو كنت مكان هؤلاء الأتباع ماذا كنت تفعل مع أبي هريرة لو كان بالمثابة وبالصفات التي قال عنها هذا الرجل الدعي؟ أكنت تروح لأبي هريرة؟ فالتابعون أفضل مني ومنك، فلم يأخذوا العلم إلا عن المستحق الذي يؤخذ عنه العلم، صح ولا؟ مش هذا العقل يقول كده يا أخوانا؟ الكلام ده مش عاطفة خالص، الناس بيتكلم بالعقل وبيقيس الغائب على الشيء. فقال هنا قال وإذا كان أمره يباين أمر الصحابة جميعا فكيف خفي هذا على قرن التابعين وهم من خير القرون بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى روى عنه نحو 800 من أهل العلم والرواية، 800 روى عنه كما قال الإمام الكبير البخاري، ألا إن الهدى هدى الله ومن يضلل الله فما له من هدى. حقيقة على فكرة لما تيجي ده الحقيقة بل آه حقيقة، لكن في نقطة هذا الأمر تطبيقه ينبغي عليك أن تفعله، وبنشوفه حقيقة تجد إنسان مهما تقول له ومهما توضح له الحق يكون ظاهر، تقول ساعتها من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، هتعمل إيه معاك؟ الهدى من عند الله، تقعد تنصح في العيل وتنصح وتعمل فلا. كانوا اهالينا يقول لك اقعد تنصح ملك من ربي قال من عند ربي، مش كده ولا ايه؟ مهما تقول يا عبد الله اعمل كده يضحك، انت بتعمل ايه؟ قال السبب في قله روايه الخلفاء الاربعه، الخلفاء الاربعه الكبار ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال السبب في قله روايه الخلفاء الاربعه، في صفحه 203 عرض لروايه كبار الصحابه كالخلفاء الأربعة وأمثالهم وقلة الرواية عنهم، خلفاء الأربعة وأمثالهم وقلة الرواية عنهم، وقد بينت فيما سبق قلة الرواية نسبيا عن الخلفاء الأربعة، ولا سيما الشيخان أبو بكر وعمر. كانوا يروا إمتى يا جماعة؟ أما فترتهم قد قليلة، ومزدت أبو بكر، وأن ذلك كان لاشتغالهم بمهام الخلافة ونشر الإسلام، ولم يكن ذلك لقلة ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لنسيان ما حفظوا، لأن الحديث كان دخل أبو بكر ودخل النبي أبو بكر وعمر وخرج النبي أبو بكر وعمر، ولا لنسيان ما حفظوا، ولا للشك والريبة في الصحابة الذين تفرغوا لسماع الحديث وحفظه ونشره، كما ردد أبو ريا في غير موضع من كتابه. وقد أفضت فيما سبق في بيان أن كثرة الرواية يرجع إلى عوامل، منها كثرة رواية أبي هريرة ولم يكثر غيره، خاصة من هؤلاء الأكابر. أولا التفرغ كان فاضي للعلم. وأسألك سؤال، ولو في واحد متفرغ للعلم سيعطي أكثر من غير الإيه؟ المتفرغ. ولذلك أجد مثلا على سبيل المثال بعض المشايخ يكونون منشغلين بأمور علمية كالتخريج والتأليف والتحقيق ومشاكل ذلك، هذا لا تجد له مجالس علم بيعلم الناس من خلالها مثلا إلا قليلا. ولذلك تجد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه فتح عليه في التخريج والتحقيق، ولذلك لم يكن له مجالس الشيخ أحمد. ولذلك أما تيجي تبحث عن محاضرات الشيخ أحمد شاكر بتدور عليها بمنقاش، مش كده يعني؟ هو كان هنا، كان هنا الشيخ في هذا المكان الشيخ أحمد شاكر، لكن فين محاضراته؟ قليلة جدا. تعال على صنوي حامد الجائي، اوه مع انه كان بيحقق وشغال على طول، بس ما كانش تحقيقه باتقان احمد شاكر محمد، كان غرضه خرج للمطبعه عايز ينشر وانت بعد كده بقى اشتغل. وده تجد كل المحققين قالوا كده احنا عالى على حامد الجائي. اول ما معرفنا هذا الكتاب حامد الجائي ما بيتكلمش عن دقه التحقيق. لو جينا نتكلم عن دقة التحقيق للشيخ اكتشافنا الشيخ حامد البيت، لا هو في المؤخرة. بصوا بجميل بجميل ده شيخنا وسيدنا، لكن في التحقيق في المؤخرة كان غرضه يمسك المخطوطة وتخرج كتب كتب بتخرج. بعد كده عرف الناس بالكتب، بدأ بقى التحقيق لما تظبط صح وبدأت الجامعات عايزين بقى نحقق الكتب دي، يبدا بقى يبحث بقى ويروح، وتلقى الواحد والدكتور راح والدكتور جاء وكل اللي عمل عمل كتاب واحد، اصل راح برلين واصل راح اسطنبول واصل جاء عندي دار الكتب المصريه ولف عمل سياحه، واللي عشان يجيب مخطوطات ويصور ويعمل وطلع الكتاب في الاخر. هذا الكتاب كان طلعه سيدنا الشيخ ايه؟ قلبه قومه وخلصت العمليه. ارى الكتاب يكفي انه اراه، قرأه انت ما قلتوش. فهي القصة هنا بندور على ايه؟ لكن احمد شاكر مدرسة، مدرسة شاكر وعيد شاكر مدرسة. المهم بقى اللي انا عايز اقوله ان لما هنا كان ده على حساب ايه؟ على حساب قلة التدريس وقلة التلامذة، بعكس حامد الفيل الامر التسعة. فاذا انا ضربت لك مثل من اثنين ايه؟ اصدقاء واحباب ومدرسة واحدة وقد بعض في السن وكانوا مع بعض في نفس المكان اللي احنا قاعدين اللي انا قاعد فيه ده دلوقتي. واضحه؟ المهم نكمل بقى. فقال هنا ايه؟ اول حاجه التفرغ وقوه. وذاك الشيخ الالباني كان شغال ساعات، لكن بعد كده قال لك ساعات ايه بقى؟ اشتغل في العلم، والا لو ظل ساعاتي ما كانش خرج عشر معشار اللي هو خرج. ولا غلط؟ التفرغ. اما يكون الكتاب وذاك الشيخ العثيمين أعطى ما لم يعطيه ابن باز. ليه؟ التفرغ متفرغ للتدريس، شرح كل حاجة. انت في حاجة ابن عثيمين وشرحش؟ هذا الرجل يعتبر في هذا الزمان معجزة، آية، لغة بكل أنواعها، فقه حديث مصطلح، لا ما فهمش خالص أصول فقه كل حاجة. يعني هذا الرجل يعني يغمط رحمة الله عليه، وجعلنا ربنا سبحانه وتعالى في ميزان حسناتي وحسنات مشايخنا الذين تعلمنا منه. الشيخ العثيمين التفرغ. تعال على الشيخ ابن باز، مناصب متعددة، عمل خير كبير اه طبعا، ولكن لما تيجي تنظر للعلم الذي تركه كثير، لكن بالنسبة للشيخ العثيمين لا مش قده نظرا للمناصب، صح ولا لا؟ الشيخ ابن باز ما بقاش كل درس يقعد يحضر ويعمل، عنده ده رئيس الافتاء ورئيس كذا ورابطة العالم الإسلامي، حاجات كبير. الشغل اللي هو الإداري ده بياخد من وقت كتير، بعكس لما يكون الإنسان متفرغ ليه التدريس. أنا بفهمك، عايز أوصلك إن أبو هريرة ليه أكثر من غيره، ليه مش عنده مناصب، هي ده البحرين قال له السلام عليكم بعد كده مش اشتغل معاكم تاني، انا مش عايز اضربوني ابن اميمه لنا ابن يوسف لنا يوسف ابن الكريم ابن الكريم، مش كده ولا لا؟ مش قال كده لعمر مش عايز تضرب ظهري ولا تشتم عرضي ولا خليني في حاله، عايز في حاله نفس الكلام. فقال التفرغ وقوه الحفظ، قوه الحفظ طبعا كانوا هم جميعا يتصفون بها لانهم امه اميه لا تعتمد على الكتابه، اضافه الى حديث بسط الثوى وقلة الشواغل الدنيوية، ما عندوش شغل. الشواغل الدنيوية يروح الأرض دي يبص عليها، بيروح المصنع ده يبص عليه، بيروح لا ما فيش عنده الكلام، قلة الشواغل ما فيش بقى عيال والكلام ده، وتأخر الوفاة طال عمره حتى نيف يعني كاد أن يصل إلى 80 حاجة و70 سنة، والتصدي للعلم والفتية. ثم حدثت فتن في زمانه احتاجت إلى أن يشغل الذاكره ويخرج الاحاديث، ما الفتن دي بتفكرك. واحنا لما حدثت عندنا فتنه 2011 والفتن التي تلتها خلت العلماء والمشايخ يخرجون اشياء لم تكن تخرج قبل ذلك، صح؟ وبداوا يناقشوا هذه الامور. لو انت بقى حافظ احاديث هتبدا تذكر هذه الاحاديث في هذه الامور. قال تكون على ذكر منه اتهام للصديق رضي الله عنه. اتهام لمين؟ للصديق. ده مين؟ ابو ريا. قال ومن تظنناته التي لا يشهد لا عقل ولا نقل قوله الصديق، وإن مما يلفت قال له كذا، لأن لفته يلفت لواه وصرفه عن رأيه واستعماله بمعنى وجه وجذب عمي. وهو الشيخ بقى ما انت عامل فيها خبير لغة، فالذي برضو يقول له انت خريج ثانوية أزهرية في الآخر يعني. فقال ومن تظنناتي وإن مما يلفت النظر حقا أن تجد مثل أبي بكر على ما أوتي من قوة الحفظ ورجاحة العقل ومتانة الدين ينصرف عن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حفظ منها لا يرويه وما جمعه يعود فيحرقه. ينفع الكلام هذا؟ لمز مش كده ولا؟ واتهام للصديق بأمر خطير إنه بيكتم العلم وبيكتم السنة وما كتبه حرقه كمان. قال ونحن لا نقر على ما قال من انصراف الصديق عن حفظ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الذي ينصرف عن حفظ احاديث الرسول بايه؟ زهد فيها. في حد يزهد في العلم؟ ابو بكر يزهد في علم المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ قال وقد كان يحب اكثر من حبه لنفسه، وكان اعز عليه من سمعي وبصري. فانظر يا اخي الكريم كيف يرمي الصديق بهذه الفريه لاجل ان ينال من ابي هريره. كما لا نقر طبعا، هو الرجل كما قلنا انه بيحتطف في حطب في الشيعة، كما لا نقر على ان ما حفظ منها لا يروي، وكيف وقد رويت عنه احاديث غير قليله في الصحيحين وغيرهما. ما انت عندك في مسند الامام احمد اول مسند لمين؟ للصديق. قال واما ما نقله عن الحاكم من ان الصديق جمع 500 حديث ثم عاد فحرقه، فرواية الحاكم ليست كلها صحيحة، وهو معروف بالتساوي في التصحيح، وعلى فرض صحتها فإحراقه لما جمع مبالغة في التحري والتثبت، وزيادة في الورع والتحوط لجواز الغلط والنسيان على الراوي العدل الثقة، وليس ذلك للشك في الصحابة وتهمتهم كما يريد المؤلف أن يصل إليه. هذا لو ثبت. ولذلك استدرك الذهبي هذا الكلام على الحاكم وقال هذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح. بس هي حرق عليه ليه تتحرق يعني؟ قال ما رواه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ما رواه سيدنا علي، وأما ما ذكره تحت عنوان ما رواه علي من أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في حجره وهو صغير، وتربى في حجره وهو صغير إلى آخر ما ذكره، فنحن نقر به، ولكن الفضل شيء والرواية شيء آخر، ولا ارتباط بينهما قط.
وقد يروي المفضول أكثر بكثير ممن هو أفضل منه. عبد الله بن عمر رأى أكثر من أبيه، عبد الله بن عمرو رأى أكثر من أبيه، عائشة رأت أكثر من أبيها الصديق، وهكذا. فليس المسألة بالرواية، وإنما المسألة بالفضل عند الله تبارك وتعالى. ولكن الفضل شيء والرواية شيء آخر، ولا ارتباط بينهما قط. وقد يروي المفضول أكثر بكثير ممن هو أفضل منه، ومرويات سيدنا علي أكثر مما روي عن الشيخين ولا ريب، إلا أنه لم يتفرغ للرواية كتفرغ أبي هريرة والعبادلة وغير من المكثرين، فمن ثم قلت روايته عنهم. وغير خفي على من درس التاريخ ما اشتغل به أبو الحسن اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب، من مداومة الجهاد والغزو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وما لاقاه من متاعب وحروب أثناء خلافته، وتقدم وفاته عن أبي هريرة وغيره من المكثرين. وكل هذه العوامل من أسباب قلة الرواية. يبقى قلة الرواية لا أسباب، وكثرة الرواية لا أسباب. فليس لأن علي بن أبي طالب هو علي عاش قدر أبي هريرة، أما أبو هريرة مات قبل سنة 60 بسنة مثلا، يعني سنة 58-59 مثلا، أما يكون مات قول سنة 60، وعلي بن أبي طالب مات سنة كام؟ 40 تقريبا، 20 سنة زيادة جدد فيها أمور، ومات من الصحابة الكثيرون. يبقى لابد أبو هريرة تصدق موت الميدي اليوم الشيخ بكرة. هو أنت عايز أبو هريرة هو ده اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات، هو أبو هريرة سنة 40 و50؟ لا طبعا، ما هو كامل يا أخوانا، وآل إليه الإمامة. ما إذا كنا بنتكلم عن أنه كان يؤم المصلين في عهد عمر بن الخطاب في البحرين، مستكثر عليه أنه في المدينة في سنة 40 أو بعد سنة 40 يؤم المصلين. ما هو الإنسان بيكبر يا أخوانا، ما هو تعالى من مثلا 40 سنة، ولا 40 سنة كنا احنا فين؟ عيان صغارين بنتعلم، مش كده ولا لا؟ الآن مسألة كل جيل بيجي عليه وقته وهكذا. ولكن نعوذ بالله من إمارة الستين. فقال هنا